قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالإجماع على حجية خبر الواحد، والاستدلال بالإجماع ذكر بأن هذا الإجماع على نحوين: إجماع قولي وإجماع عملي. والإجماع القولي هو إجماع مصرح به، يعني أجمعت أو نقل الإجماع، وتعرض لتقريبات لهذا الإجماع تارة: إجماع منقول بخبر الواحد، إجماع منقول بأكثر، إجماع تقديري. حينئذ كل هذه التقريبات التي للإجماع لا تتم، إما لأنها أدلة خبر الواحد لا تشمل أو يكون الاستدلال بها دوري، أو من جهة أن الإجماع راح يكون إجماعا تعبدي، إجماعا مدركي، والإجماع المدركي بعد نروح إلى أدلة الأدلة المتصورة أو التي يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، وأن تكون هي مدرك هذا الإجماع ودليل هذا الإجماع. الإجماع الآخر هو الإجماع العملي، والإجماع العملي له ثلاثة تقريبات أيضا. التقريب الأول هو إجماع العلماء، أن العلماء عندما نعود إليهم ونرجع إليهم هو أنما نرجع للعلماء نجد أنهم لا نجد أن استدلالاتهم تقوم على العمل بخبر الواحد، وأنهم في الواقع عندما نرجع إلى عملهم نجدهم يعملون بالأخبار التي دونت في هذه الكتب المعروفة. في حين إذن في الواقع عندما نعود إلى هذا الإجماع العملي اللي تكرر بأنه قلنا عبارة السيد الحكيم رحمة الله عليه، هو في الواقع أننا نجد في شيء مشترك، أن الكل من العلماء قد عمل بروايات الكتب الأربعة مثلا، كتب المعروفة، لكن ما هو وجه عملهم بها؟ أو عملوا بالأصول الأربعة، ما هو وجه عملهم بهذه الأصول؟ وما هو وجه عملهم بهذه الكتب المعروفة التي وصلت للقدماء؟ أكو عمل من عندهم، أنهم في مقام احتجاجاتهم واختمام استدلالاتهم عملوا بالأخبار الواردة في هذه الكتب المعروفة، والأخبار الواردة في هذه الكتب المعروفة هي أخبار وأحاد. أكو بعض الفتاوى أو بعض المسائل فيها تواتر، لكن في الأكثر هناك أخبار وأحاد فاعتمدوا عليها. في الواقع عملهم بهذه الأخبار ينبئ عملهم بهذه الكتب إنما كان لاختلاف وجه العمل. يعني الشيخ الطوسي إجا قال يا عمل العمل بهذه الكتب المعروفة هي من باب حجية خبر الواحد، خبر الواحد الثقة. إجا آخرين قالوا لا، أن عملهم بهذه الكتب إحنا ما ندري ليش عملوا، فهذا عملهم مبهم، فلا يمكن الاستدلال بعملهم على حجية خبر الواحد، ويكون الحجة هو الخبر الذي يكون محفوف بالقراءة القطعية. إجي ثالث يقول له أن العمل بهذه الأخبار إنما لأنه يوجد هناك اطمئنان بصدورها. خب هنا هل يصير هناك اطمئنان في كل هذه الأخبار؟ يعني في كل المسائل التي استدل بها بخبر واحد في فتوى معينة في مسألة معينة كان هناك اطمئنان بصدور هذا الخبر؟ طب هذا كيف ممكن تحصيله؟ اللي هو اللي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه، لأنه هذا من البعيد جدا أن اتفاقهم على العمل هو كان الاحتفاف بالقرائن. في كل موارد الأخبار أن تكون هناك قرائن تحتف بها، هذا محل كلام محل تأمل. بعض الأعاظم ذهبوا إلى أنه لا توجد هناك قرائن، وعندما يعود ويستدل بسيرة العلماء يجد أن العلماء يذهبون إلى ذلك، فيستدل بسيرة الشيخ الطوسي أنه يستدلون بالكتب المعروفة المتداولة إلا فيما إذا كان هناك إجماع أو برهان على الخلاف. وكذلك عبارة السيد المرتضى، وصلنا إلى الاستشهاد بعبارة الشيخ البهائي، قال أن الأمور التي كانت تورث الإطمئنان، يعني ذكر شواهد على أن هذه الأمور تورث الإطمئنان بصدور الخبر. وجود الخبر في كثير من الأصول الـ400 أكثر من أصل. يوجد خبر نفس هذا الخبر موجود هنا وهناك وهناك، فهذا موجود. تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة، يعني حتى لو في أصل تكرر الخبر في أصل لكن بطرق مختلفة، فهذا يوجب الإطمئنان. وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، مثل زرارة ومحمد بن مسلم الذي أجمع على تصديق زرارة. فإذا أجينا خبر موجود في كتاب زرارة الذي أو في أصل زرارة الذي وصلنا، هذا موجب للإطمئنان. اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام فأثنوا عليه، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان اللذان عرضا على العسكري، هذا يكون موجب للإطمئنان. فيقول تنوع الأمور وتعدد الأمور المورثة للإطمئنان، وكذلك أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الإمامية أو غيرهم، لكنهم السابقون اعتمدوا فرضا أصل كان للسكون أو لأحد الأشخاص أو لأحد الرواة الذي لم يكن من الإمامية، لكنهم شنو اعتمد السلف عليها، فثقة بذلك السلف اعتمدوا على رواياته. فيقول بأنه ما ذكره الشيخ البهائي في هذا المورد يعزز ماذا؟ يعزز مقولة أنه يتحقق الإطمئنان، أن تحقق الإطمئنان بصدور الخبر هذا أمر ممكن. ولعل عمل العلماء بهذه الأخبار كان بسبب إطمئنانهم بصدورها. حين نشوف دعوين متناقضتين، دعوة تقول أنهم من البعيد جدا، مثل ما ذكرها السيد الحكيم، أنهم من البعيد جدا والإنصاف أن المتأمل في ذلك يوجب وضوح الحال بنحو يغني عن تجشم الاستدلال عليه وتكلف البحث والنظر، أنهم يوصل إلى هذه إلى هذا الأمر أن 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 اعتماد القدماء للقرائن القطعية وكذا وكذا، هذا ماكو مجال إليه، لأن تحري القرائن القطعية في جميع الفروع الفقهية محتاج إلى عناية خاصة. يعني كم مسألة إحنا عندنا؟ مو مسألة مسألتين، عشرات المسائل في كل فرع فقهي. تلاحظ سالم لما تقرأ يعطيك هذا الأمر يشترط الطهارة، بعد ذلك خمس مسائل ستة مسائل تابع لهذا الفرع. ففي كل فرع فرع تيجي يصير عندنا قرائن، وتيجي عندنا قرائن على قرائن قطعية تثبت القطع بصدور هذه الرواية أو تورث للإطمئنان، فهذا صعب جدا. خب على كل حال هذا الإجماع العملي وهو عمل الفقهاء، وهذا محل النظر به. يعني عمل الفقهاء حينئذ تسالم الجميع على أن الفقهاء عملوا بهذه الروايات، هذا الكل متفقين عليه، لكن اختلفوا في وجهه. مثل الشيخ الكليني إجا قال النظر في أسنادي في أسناد الكافي حرفة العاجز النعيم. الآخرين الشيخ الطوسي قال لا، خبر الواحد، العمل بأخبار هؤلاء هو خبر الواحد. إجا السيد المرتضى قال لا، أكو قرائن قطعية. إجا آخرين قالوا ماذا؟ بأنه هذه كلها محتفة بقرائن تورث الإطمئنان بصدورها، وهذه هي البوارد أو هذه الأمور التي توجب تحقق الإطمئنان. فبالواقع بحثهم في الإجماع العملي إذا تراجعون كلماتهم هو بحث في توجيه عملهم، أكو اتفاق على هذا العمل، يعني أكو سيرة علمائية من العلماء بالعمل، لكن توجيه هذه السيرة هو الذي اختلف فيه. وبناء على الاختلاف في هذا التوجيه حينئذ نستدل بهذا الإجماع على حجية خبر الواحد أو لا نستدل عليه. هذا ما كان من إجماع العلماء. الإجماع الآخر العملي الثاني أو الصيغة الثانية من الإجماع العملي هو سيرة المتشرعة. أن سيرة المتشرعة المتدينين منذ زمن النص وزمن الشريعة وصدور الشريعة وإلى يومنا هذا هو الاستناد إلى خبر الواحد. بالإجماع العملي هنا يتعرضون إلى نحوين من السيرة، إلى سيرة عقلاء وسيرة متشرعة. الاستدلال بسيرة العقلاء يأتي إن شاء الله. المتشرعة يعني سيرة المتدينين. الفارق بين سيرة المتشرعة وسيرة المتدينين هو في نطاق كل منهما. سيرة العقلاء نطاقها يشمل العقلاء في كل زمان ومكان، بغض النظر عن مذهبهم، بغض النظر عن عرقهم، بغض النظر عن زمانهم، بغض النظر عن مكانهم، سيرة عقلاء بما هم عقلاء. وعد سيرة هي سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة هي سيرة المتدينين الذين لا ينطلقون في عملهم إلا من مصدر شرعي وأمر مبرئ بالذمة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني في منطلق وأساس كل منهما. يعني سيرة العقلاء رح يأتي إن شاء الله لما يأتي البحث عنها أنه ما هو منشأ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء من نشأت؟ هل سيرة العقلاء هي من حكم عقلي حكم به العقل، أو سيرة العقلاء هو سلوك قننوه لأنفسهم؟ إذا قلنا أن سيرة العقلاء هي الأول، فهي عندنا اسم دليل العقل، بعد إيش نسميها سيرة العقلاء؟ هذا إن شاء الله في بحث سيرة العقلاء يأتي. لكن غايته أن سيرة العقلاء إما يكون مصدرها العقل، وإما مصدرها هم قننوا لأنفسهم. غاية هذا التقنين هو من خلال سيرتهم ومن خلال محاولتهم لنظم أمورهم ومعاشهم وحياتهم. أما سيرة المتشرعة منشأها هو التلقي من الشارع. يعني إحنا في سيرة المتشرعة نفترض أن هناك أمر تلقي من الشارع وتوارثته الأجيال جيلا بعد جيل من خلال هذا التلقي من الشارع. لذلك يجون يقولون يا بسيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء لأنها متلقات من المعصوم. أما سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء باعتبار هي سيرة غير المتدين، منطلقت يعني منطلقها ليس الدين. أما هذه منطلقها هو الدين، فلما كان منطلقها هو الدين فسيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء. خبنيتي. إذن هذه الكبرى بالنسبة إلى رؤية إلى كل السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. خب الصغرى وهو في مقام هذه الصغرى الخارجية، هل سيرة المتشرعة سيرة المسلمين على الخمر على العمل بخبر الواحد أم لا؟ هنا أيضا كان هناك بحث بينهما. خب البعض يثبت أن سيرة المتشرعة التي لا يمكن إنكارها والتي لولاها لاختل النظام هو العمل بأخبار الآحاد. وهذا مو بس سيرة متشرعة إحنا شيعة، لا سيرة متشرعة حتى الصحابة حتى السنة حتى غيرهم، هذه السيرة موجودة من زمان النص وكانت في زمان المعصوم، ولا يمكن هؤلاء المتدينين في زمان المعصوم لا يمكن أن يفعلوا هذا الفعل إلا إذا تلقوه من المعصوم وكان المعصوم قابلا بذلك. حينئذ لا نحتمل، يعني لولا قيام المتشرع على هذا الأمر لما احتملنا أن عندهم طريق آخر. حينئذ فهناك وحرص المتشرع على نقل الحديث، يعني البعض يأتي بهذا الشاهد أن المتشرع كانوا يحرصون على تداول الحديث فيما بينهم، وتداول الحديث بينهم على أساس أن هذا التداول هو شأن ديني شرعي، أن إيصال هذه الأحكام وإيصالها للآخرين وبقاء هذه الأحكام هو بنشر هذه الأحكام وتداولها. هذا معنى سيرتهم. سيرتهم على أن هذه عملية نشر الأحاديث ونقل الأحاديث ونقل الأخبار، هذه هي الممارسة العملية للمسلمين في نقل أحكامهم. يعني قد تكون هسا في زماننا الآن ما أنقل أحكام، أجي أنقل فتاوى. يابا الرواية لا تسألني عن الرواية، سألني عن حكم. أنت شو فهمك بالرواية؟ الرواية بيها معارضات، بيها كذا، هذا مو يهمك. أنت أخذ الحاصل هاي الفتوى. فالمتعارف الآن بيننا شنو؟ نقل الفتوى، نقل الحكم، وليس نقل الرواية. لكن هذا مو المتعارف عند القدماء. المتعارف عند القدماء كان هو شنو؟ كان هو نقل الروايات. كانت الممارسة العملية للمسلمين إلى زمان قريب قد يكون هي ماذا؟ هي في حفظ هذه الروايات، في نقل هذه الروايات، فنقل هذه الروايات والعمل بهذه الروايات والاعتماد على هذه الروايات التي في كثير منها أخبار وأحاد. هو شأن شرعي ديني. هذه النقطة شو تقول لنا؟ تريد تقول لنا يا بتر أن سيرة المتشرعة هنا ليست نابعة من كونهم عقلاء. احنا نريد نفصل بينها، لان احدى المناقشات لهذه سيرة المتشرعة كما اوردها المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، ان هذه المتشرعة انما عملوا باخبار الآحاد لانهم عقلاء. فاذا عندنا مناقشة الى سيرة العقلاء، حينئذ بعد سيرة المتشرعة ما لها خصوصية. لاحظ شلون يقول احنا حتى نبحث سيرة المتشرعة، تارة نأتي نقول أن عمل المتشرعة هنا في مورد أصلا يعمل به العقلاء، مهم العقلاء. يعني لو وجدنا سيرة المتشرعة مثلا في أبواب المهر، مثلا في أبواب عبادات خاصة بالإسلام، ما العلاقة بالعقلاء وممارسات العملية وسلوك العقلاء، ما العلاقة به. فهي سيرة متشرعة خاصة. وتارة لا، تتحد سيرة المتشرع مع سيرة العقلاء. هنا يبدأ النقاش. أن المتشرع عندما عملوا بهذا العمل في الأمور الشرعية، هل عملوا بها بما أنهم عقلاء أم عملوا بها بما أنهم متشرع؟ إذا عملوا بما أنهم متشرع، بما أنهم متشرع، فحينئذ ما تحتاج إلى إمضاء. أما إذا عملوا بما أنهم عقلاء، راح نعاملها معاملة سيرة العقلاء. وين إجي مثلا في الظواهر؟ في الأخذ بالظواهر إجي قال هاي سيرة عقلائية عامة، الأخذ بظواهر الألفاظ، الأخذ بظاهر الكلام. والشارع عندما جاء لم تكن له طريقة أخرى تخالف سيرة العقلاء، فما إجي بحثه في حجية الظواهر أنها سيرة متشرعة. ليش؟ لأن واضح أن المتشرع عندما عملوا بالظواهر لم يعملوا بها لخصوصية في الشرع الإسلامي، وما أنهم بما أنه سيرة عقلاء. فلذلك نبحث عن الرد، أكو رد، ماكو رد، أكو إمضاء، ماكو إمضاء، الإمضاء بعدم الرد، هكذا. أما هنا إجي كلام أن هذا العمل عمل بأخبار الآحاد، هل هذه سيرة متشرع؟ يعني الممارسة العملية للمسلمين هل نبعت من كونه شأنا شرعيا دينيا؟ لو نبعت من كونهم عقلاء والعقلاء يعملون بأخبار الآحاد، هنا هذه النقطة المهمة، بحيث أن الشواهد الذي نراها والذي نراها والذي يدعيها البعض، يدعيها البعض أن هذا شأن شرعي ديني ما له علاقة بالعقلاء. العقلاء عملوا بخبر الواحد ماكو مشكلة به، لكن المتشرع عندما عملوا بخبر الآحاد هنا بناء على كونه شأنا شرعيا دينيا، فهذا معناه شنو؟ يعني متلقى من المعصوم، فتكون حجيتهم من دون حاجة إلى إمضاء. هنا النكتة التي يذكرها البعض بأن هذا الفرق، أن إحنا لازم نفرق في سيرة المتشرعة بين هذين النحوين. وأشار إلى ذلك أيضا المحقق الأصفهاني والسيد الصدر سبحان باقر الصدر، على أن سيرة العقلاء حينئذ يعني سيرة المتشرعة تارة تكون متفقة مع سيرة العقلاء، وتارة تكون مختلفة عن سيرة العقلاء. عندما نأتي إلى محل كلامنا، محل كلامنا هنا يأتي الأهمية، أن احنا نظهر ونستشهد ونستدل على أن السيرة القائمة بين المتشرعة قائمة بينهم على أساس أن العمل بخبر الواحد خبر الثقة هذا شأن شرعي ديني، وأن السيرة قائمة على هذا العمل، العمل بخبر الثقة فضلا عن العمل بالخبر الموثوق صدوره. يعني الخبر الموثوق بصدوره ما عنده مشكلة يعملون به، إحنا كلامنا خبر الثقة. فيقول سيرة المتشابعة قائمة على ذلك، وهذا شاهده أيضا، شاهده أنه في الفروع الفقهية المختلفة المتشرعة يقبلون بأخبار الأحاد ولا يحتاجون أن يكون هناك خبر ثاني خبر ثالث وكذلك، ولا يحتاجون أن يجعل هناك شاهد عليه حتى يعملون ويثقون بصدوره. هذا إذن في سيرة المتشرعة. خب أيضا هنا إجى البعض بعض الأعاظم قال بأن سيرة المتشرعة هنا أيضا قائمة على قضية خارجية ولا يستفاد منها قضية حقيقية. معناه شنو؟ معناه يقول أن المتشرع عملوا في هذه الكتب الأربعة فتعاملوا كقضية خارجية، هذه الكتب الأربعة صار موثوقة بالصدور، مو قضية حقيقية أنهم يعملون بخبر الثقة بما هم متشرعة. يجي نقلها وين؟ نقلها إلى زاوية أخرى، أن عمل أن سيرة المتشرع نسلم بها لكن على نحو القضية الخارجية. لما نجي على نحو القضية الخارجية يعني عملوا بهذه الكتب المعروفة، وإذا عملوا بهذه الكتب المعروفة لعله أن هذه الكتب المعروفة أكو اطمئنان بصدورها، فلا تثبت حجية خبر الثقة ولا تكون سيرة المتشرع قائمة على حجية خبر الثقة. والبقية تأتي إن شاء الله.
بس هاي خبر الواحد يحتاج إلى أنظار عدم الرد.